إذاعة العراق الحر. وافق مجلس الوزراء على قبول انتقال طلبة الجامعات من العراقيين المهجرين والمهاجرين خارج البلد إلى الجامعات العراقية. وقال الوكيل الأقدم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد علي حمودي الطائي قال بأن السماح بعودة هؤلاء الطلبة سيكون دون شروط. هذا الإجراء هو واحد من مجموعة ضوابط جديدة تم وضعها لتسهيل حياة طلبة الجامعات. ومن هذه الضوابط أيضا وضع دليل جديد للطلبة الجدد، وهذا الدليل يتميز بكونه أكثر وضوحا من ذي قبل. عادل محمود والتفاصيل.
النظام التعليمي في العراق يجعل من الامتحان الوزاري لمرحلة الدراسة الإعدادية امتحانا أساسيا لتحديد مستقبل الطالب الدراسي، ولذا تجد الطلبة وعوائلهم يتعاملون مع هذه المرحلة باهتمام استثنائي وخاص، وما أن تعلن نتائج الامتحانات الوزارية حتى يتحول الاهتمام من ترقب النتائج إلى ملء الاستمارات الخاصة بالقبول في الكليات والمعاهد، حيث يعكف الطلبة وعوائلهم على تفحص دليل الطالب الدراسي وكيفية ملء استمارات التقديم للجامعات وما إلى ذلك. والدليل الذي أعدته وزارة التعليم العالي لهذه السنة يتميز بمزيد من التفصيل والوضوح. الدكتورة سهام الشجيري مديرة قسم الإعلام في الوزارة.
دليل الطالب هذا العام ما يميزه أنه هو دليل أكثر وضوحا في التسميات والتوصيفات للجامعات وللكليات وللأقسام. استحدثت أكثر من 17 كلية في جميع جامعات العراق وأكثر من 27 قسم. هذه الجامعات تضمنها دليل العام الحالي. أيضا كان أكثر وضوحا في بعض المعلومات اللي تعلم الطالب كيفية ملء الاستمارة، كيفية التوجه نحو استشارة من يستطيع أن يمنح المعلومة الأساسية اللي تساعده على ملء الاستمارة.
ورغم التحسن العام في الأوضاع الأمنية وازدياد اطمئنان الطلبة في حركتهم، لا يزال طلبة الجامعات يعانون كحال معظم الطلبة في العراق من ظروف استثنائية تمنعهم من التواصل الدراسي المطلوب، وأحيانا حتى من مجرد الوصول إلى كلياتهم وأقسامهم.
الظروف التي يعيشها الطالب العراقي لا يحسد عليها، الأوضاع الأمنية، الأوضاع الاقتصادية، الكهرباء، الماء، هذه كلها الأوضاع تنعكس عليه، هذا بالتالي ينعكس على الطالب العراقي وعلى نفسيته وعلى رغبته أو حتى على يعني مواصلته بالدراسة.
هذه الاعتبارات وسواها كانت وراء مجموعة من الإجراءات والقرارات لتسهيل أوضاع الطلبة، ومن بينها السماح للطلبة الراسبين في جميع الدروس بأداء امتحانات الدور الثاني.
هنا قرار صدر من مجلس الوزراء بناء على دراسة قدمت من الوزارة بالسماح للطلبة الراسبين في جميع المواد بالامتحان. كان سابقا القرار ينص على الامتحان يشمل من راسب بنصف المواد، وإذا زاد عن نصف المواد لا يسمح.
شنو السبب بهذا التغيير؟ يعني شنو السبب وراء هالخطوة؟
هناك ظروف رافقت الطلبة في عدم امتحانهم والتحاقهم بالجامعات، الظرف الأمني، بعض أيام الحظر، بعض الإجراءات الأمنية التي حصلت في أثناء الامتحانات حالت دون وصولهم إلى قاعات الامتحان.
وكذا هو الحال فيما يخص انتقال طلبة الجامعة من الدراسة خارج القطر إلى داخله، حيث تم التخلي عن المحددات التي كانت مفروضة على هذا الانتقال في الأعوام الماضية. أما بخصوص انتقال الطلبة داخل الجامعات العراقية، فالإجراءات والقرارات المتخذة استهدفت التخفيف من عباء الطلبة الدراسية والاجتماعية.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صدرت ضوابط معينة ضمنت السماح للطالب الانتقال إلى الكلية أو المعهد المماثل لدراسته الموجود في المحافظة اللي هو يسكن بها، والسماح أيضا للطالب المؤجل أو الراسب في المرحلة الأولى تعديل الترشيح المطلوب أو المقبول به مركزيا للعام الدراسي 2007-2008، أيضا السماح إلى الانتقال إلى أحد الكليات الواقعة في منطقة سكناه أو القريبة منها وحسب ما يؤهل مجموع المعدل في سنة تخرجه من الإعدادية. أيضا سمحت الضوابط للطالب اللي يتعرض لفقدان أحد الوالدين الانتقال إلى الدراسة المماثلة في الكليات أو المعاهد الواقعة في محل سكناهم، شرط أن يكون فقدان أحد الوالدين في سنة الانتقال نفسها. أيضا الضوابط منحت الطالب اللي تتزوج خلال فترة الدراسة حق الانتقال إلى دراسة مماثلة في محافظة إقامة الزوج.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من المعروف أن العراق كان واحدا من أهم الدول المصدرة للتمور، غير أن الظروف التي مر بها العراق كالحروب وهي من صنع الإنسان والعواصف الرملية والجفاف وهي من صنع الطبيعة كلها أدت إلى التأثير على إنتاج العراق من التمور، هذا إضافة إلى انتشار آفات زراعية وعدم توفر المبيدات اللازمة. عدد من المعنيين بزراعة النخيل وبتسويق ثمره في مدينة الناصرية تحدثوا عن النخلة سيدة الشجر، تحدثوا بحب وشغف، غير أنهم قالوا أيضا أن هناك مخاطر تتربص بهذه الشجرة وبمحيطها وبثمرها. أول المتحدثين هو بائع الرطب محمد سعدون.
يعني بالنسبة إلى التمور مثلا، نجي على النوع الأول واللي نستخدمه بكافة المجالات هو الزاهدي، وبعدين يجي يعني بالدرجة الثانية الشويثي والاستعمران والشكر والخضراوي، هذا اللي موجود يعني هذا الصفة موجودة بمحافظة الناصرية فقط. وبعد أكو أنواع مثلا البريم والليلو والحابسي. الرطب أول شيء غذاء، هذا متكامل من الله سبحانه وتعالى، وحتى أنه نزل بالقرآن. يعني الله سبحانه وتعالى خاطب مريم العذراء قال لها هزي بجذع النخلة يتساقط عليك رطبا جنيا، يعني إذا كان يقصد على شيء فإنما يقصد على أنه رطب كامل للغذاء وما بي يعني مضاعفات.
بالنسبة للرطب هو يعتبرون يعني أهالي الناصرية من يعني بالمائدة هو فد شيء أساسي، بس السنة يعني سعر الرطب أزيد من العام، يعني يمكن لمرض اللي أصاب النخيل هذه السنة. يعني نفضل إحنا أفضل أنواع الرطب هو الشويثي والقنطار، هو أفضل أنواع الرطب بس غالي هذا، يعني بألفين بثلاثة آلاف.
طبعا النخيل الموجود في محافظة ذي قار يمتاز بعدة أنواع، منها الاستعمران، الخضراوي، الشكر، الزاهدي، الديري، الحابسي، بس أفضل نوعية عندنا إحنا هي رطب الشويثي، لأن يمتاز. شلون تمتاز البصرة برطب البرحي، كذلك الناصرية تمتاز برطب الشويثي محبوب.
البعض من الفلاحين أشاروا بأن العواصف الرملية أثرت كثيرا على محصول الرطب خلال هذا الموسم، كما يقول الفلاح كريم هودر.
أول مرة منحمل النخل أكثر من العام، ولكن لما اجت هاي التراب والغبرة فقل، يعني أول شيء الرطبة صارت مثل يابسة حشفة احنا نسميها، قل يعني ما أموث يعني حشف صار، هذا جانب. وتصوري اللي أثر أيضا الماء، أول شيء مالح خذال أيام يجي مالح، والنوبشح بشكل قوي لأنه منعوا الزراعة، منعت عندنا الزراعة بسبب قلة الماء، فأذن سببين هن اللي أثرا على النخل.
التسويق الرطب من قبل الفلاح هل يتناسب مع مثلا تعبه مع مجهوده الشخصي؟
لا والله، هو يا سهل المشكله، يعني هو هسه عدم الاهتمام بالنخل ليش، وعدم اهتمام بالمساتين. يقول لك الانسان راح يتوجه يصير موظف، يصير شرطي، لانه ما راح يوفر لي مثل ما توفر لي الوظيفه، فانا اتعب واقدم واهلي وياي، واعتبار يعني فلاح هو وعائلته، ونقدم جزء مرات امور ماديه مثلا يجيب هو عامل يسوي النخلات او فرد شيء يذي مثلا سماد او يجيب لهم دول لهذا، بس ما يطلع.
سعر كيلو رطب ايش تبيعونه؟
فاول ما نزل ب4000، وهذا طبعا غالي، بس هسه بلف ونص بلف وربع وحسب النوعيه.
المرشد الزراعي ناجح محمد غزال اشار بان كميه الرطب لهذا العام قليله جدا مقارنه بالسنوات الماضيه.
علاقه صراحه علاقه خاصه بين العراقي والنخله، ويعني تجد الفلاح العراقي يهتم اهتمام كبير، حتى في المدن يعني نجد اغلب البيوت تهتم بزراعه نخله، فمتتبع في السوق نجد عرض التمور مو بتلك الكثافه اللي هي تتميز يعني نتميز بها كمحافظة زراعية يعني، والأسعار غالية، والحقيقة هي ما تتناسب مع الدخل اليومي للفرد العراقي خصوصا في هذه المحافظة الفقيرة.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عذابي شبابي عذابي منك عذابي شبابي 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 ضايع شبابي وشلون تبعدي يا الغالي ما تدري صار الحالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي رد لي جوابي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي رد لي جوابي تبعد وتنسى طبعك أناني تبيع المحبة وتهجر وتقسى تنكر حناني تخون بغرامك وتبعد وتنسى تبيع المحبة وتهجر وتقسى تنكر حناني ليش انت يا طبعك خاسي خليت الجنون براسي هجرك أحبك يا أحلى ظالم تريد الحقيقة دليلك بقلبك بس الله عالم رغم ما جرالي بهجرك يا أحبك تريد الحقيقة دليلك بقلبك بس الله عالم يلي مخلينا تسلم النار من عندك من عندك أرحم يا غالي يا غالي يا غالي رد لي جوابي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي رد لي جوابي عذابي شبابي شبابي
أما الآن سيدتي وسادتي فأترككم مع برنامج عالم متحول. إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تشير بعض الدراسات إلى أن أغلب الجامعات في الدول العربية أصبحت أشبه بالمصانع القديمة التي بنيت في غير الموقع المناسب لها، والتي زاد إنتاجها الكمي وقل إنتاجها النوعي. ولعل هذا ينطبق إلى حد ما على بعض الجامعات العراقية، ومع ما يحصل من توسع في تأسيس الجامعات والكليات وانتشارها في أغلب المحافظات العراقية، إلا أن الزيادة في عدد الخريجين وشحة فرص العمل تؤشر إلى خلل واضح في خطط التنمية البشرية بهذا الجانب. أضف إلى ذلك انعكاسات النزوح والهجرة المقلقة إلى خارج البلاد لآلاف من الأساتذة وأصحاب الكفاءات العلمية. يرافق ذلك مظاهر تأثير السياسة والتطرف الطائفي والعنصري على بعض الجامعات وإداراتها. محاور وتحولات نضعها أمام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد دياب العجيلي. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل هالشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
الدكتور عبد دياب العجيلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مرحبا بك في برنامج عالم متحول. لا اختلاف على أهمية التعليم العالي وتأثيره في المجتمع، وأعلنت مؤخرا أنكم بصدد اعتماد استراتيجية لتطوير وتحويل التعليم العالي في العراق. ما الذي نأمله من هكذا استراتيجية، وأي أسس اعتمدتم عليها للبدء وإنجاز مثل هذا التحول؟
هناك بالحقيقة عدة يعني محاور ممكن أن نطور فيها التعليم في الجامعات العراقية. طبعا احنا يجب ان تكون اول مرة تكون عندنا هناك رؤية واضحة ماذا نريد من هذه الجامعات. حقيقة نريد من هذه الجامعات ان تخلق لنا مجتمعا معرفيا يكون فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي المحور الاساسي في التخاطب ما بين الاستاذ والطالب وايضا الكتاب وبين الجامعات في العراق والجامعات اللي تناظرها في العالم المتقدم. حقيقة هناك يعني عدة محاور، هذه المحاور يمكن تطبيقها والابتداء بها، وهذه المحاور سنعمل عليها مجتمعة يعني بصورة متوازية، وهو محور القبول.
نعم.
لدينا بالحقيقة هناك خطط لتحديث طريقة القبول. يعني إحنا الطريقة المعتمدة في القبول هو الأساس التحصيل الدراسي للطالب في المرحلة الثانوية، يعني معدل الطالب. لكن هناك أمور أخرى، يعني الموقع الجغرافي، هناك الرغبة. في الحقيقة محور القبول من المحاور المهمة اللي أنا اتناولتها، وهناك مجموعة من الإجراءات والخطوات اللي ممكن الابتداء بها.
عفوا، دعني نتوقف أمام هذا المحور الذي حقيقي يهم كل عوائل الشعب العراقي. ربما هناك كان مقترح يعني عدم التعويل على امتحان واحد والامتحانات البكالوريا امتحانات العامة الإعدادية لتشخيص قدرة الطالب. ألي تكون في إمكانية وزارة التربية أن تحتفظ بالملف المدرسية للطالب ومتابعة إنجازاته على مستوى الامتحانات الثلاثة البكالوريا، يعني ابتدائية ومتوسطة وإعدادية، ضمن نسب مختلفة، مثلا يكون 20% للابتدائية و 30% للمتوسطة و 50% على إنجازه بالإعدادية. ألا يمثل هذا تربويا مؤشر على قدرة هذا الطالب؟
هو هذا يعتبر مؤشر، لكن أكو مؤشر آخر واللي إحنا حقيقة السنة الماضية على أساس نبدأ به، لكن انسحابنا من الوزارة عرقل هذا، اللي هو امتحان الكفاءة بالحقيقة، واللي هو يعني يعطى نسبة مثلا 30% بين 20 إلى 30% على امتحان ما يسمى امتحان الكفاءة، وهذا معمول فيه في كثير من الدول.
نعم، ربما معمول في بعض الجامعات العراقية، مثلا جامعة النهرين اعتمدت فترة أعتقد كمؤشر للقبول.
نعم نعم، احنا نريد نعتمد حقيقة لكافة الجامعات، والسنة الماضية بالحقيقة كنا مفكرين أنه نعتمد لبرنامجين دراسيين اللي هي برامج الطبية والبرامج الهندسية. فإن شاء الله احنا ماشيين بهذا التوجه. يعني عندنا عدة خيارات وعندنا عدة أوزان ممكن أن نستخدم معادلة رياضية تحقق في الحقيقة العدالة للطلاب، وأيضا المعادلة الرياضية نستطيع من عندها أن نستخلص إمكانية الطالب الحقيقية، ما يكون الاعتماد فقط على التحصيل الدراسي في الثانوية.
دكتور، هذا في محور القبول. هناك محور آخر وهو محور المنهج الدراسي. يعني تؤشر بعض الملاحظات أن كثير من مناهج الكليات ربما العلمية والإنسانية لا زالت تستند على مناهج دراسية عمرها عقود، ربما 20-30-40 سنة حتى في الجانب العلمي والتقني، أي لم تتوازى مع تطور العالمي في العلم وفي المعارف.
نعم، أنا حقيقة يعني لست راضيا عن المناهج الدراسية المعتمدة الآن عندنا. نعم هي مناهج دراسية كلاسيكية، فبالحقيقة يحتاج إلى إعادة النظر في هذه المناهج. وطبعا إعادة النظر في هذه المناهج أنا عندي مقياسين حقيقة، اللي هو ممكن أن نعيد النظر في هذه المناهج ونشوفها فعلا هي وفق المناهج الحديثة، اللي هو ضبط الجودة، اللي محور اللي إحنا مركزين عليه أو سنركز عليه لاحقا، اللي هو محور ضبط الجودة ومحور الاحتمالية الدولية. هذين المحورين بالحقيقة سيضمنان لنا مناهج وبرامج دراسية مختلفة. سيكون في هناك بالتأكيد تنويع ما بين المنهاج الكلاسيكي والمنهاج المتطور، وأيضا الاعتماد على شبكة الإنترنت واعتماد على المولتي ميديا في إيصال المعلومة إلى الطالب. سيكون في هناك لدينا بالحقيقة أفكار كثيرة، وإن شاء الله سنبدأ في تطبيقها قريبا
إن شاء الله. الدكتور عبد الذياب العجيلي وزير التعليم العالي، أيضا هناك واضح أنكم توسعتم في بناء وتأسيس جامعات في مختلف محافظات العراق، فإن كان من جانب هذا مؤشر لسعة انتشار التعليم العالي، لكن هل يؤشر كفاءة التعليم العالي؟ يعني كثير من الجامعات الحديثة أعتقد تشكو من شحة الكادر النوعي الذي يمكن أن يقود ويدرس في هذه المؤسسات.
هذا أمر صحيح، وأنا وجهة نظري بالحقيقة أنه نعتمد على الآن الجامعات الموجودة ونحاول على التطوير العمودي بدل التطوير الأفقي. معنى ذلك أنه نهتم في الجامعات اللي موجودة وبرامجها الدراسية، ونضمن أن هناك جودة وكفاءة، ثم بعد ذلك ننطلق إلى الانطلاقة الثانية اللي هو التوسع الأفقي. وأنت تفضلت وتكلمت قلت أن هناك نقص في الحقيقة في الأساتذة النوعيين، هذا صحيح، بس أنا عندي شيئا أنه أستطيع أن أعوض عنه، اللي هو حقيقة عندنا أساتذة في الخارج الآن في خارج العراق، وهؤلاء الأساتذة لهم باع طويل في التعليم وخبرة واسعة، وأكثرهم خريجي جامعات غربية، فهؤلاء نسعى إلى إعادتهم إلى جامعاتهم الأصلية. هذا واحد. والشيء الثاني حقيقة إحنا لدينا برنامج بحثات لعدد كبير منها اللي قد تصل إلى 10,000 مقعد دراسي أو بحثة، هذه أيضا سنهتم في هذا الموضوع ونحاول أن نسرع في تنفيذه.
وربما تعيدنا الذاكرة إلى ما لجأت عليه الحكومة في سنوات السبعينات في تشجيع الكفاءات العراقية على العودة، ونذكر أنه رصدت كثير من المحفزات المادية ربما بالإضافة إلى المحفزات المعنوية. ألا يمكن اللجوء إلى مثل هذه المحفزات لإعادة أساتذتنا وعلمائنا والكفؤين مثل ما تفضلت، حتى حل المشكلة الأمنية بتوفير سكن ملائم قريب من الجامعة أو المؤسسة التعليمية؟
نعم، هو في الحقيقة هناك معظم الكفاءات العراقية اللي خارج العراق تود العودة إلى العراق وخدمة البلد، لكن تحتاج إلى أن نوفر لها حقيقة السكن الملائم، والراتب اللي يستطيع الأستاذ الجامعي أن يعيش بحبوحة. فهذين الجانبين إن شاء الله بالنسبة إلى الجانب المادي هي الرواتب. الآن عندنا نظام الخدمة الجامعية وتم تطبيقه، والآن نظام الخدمة الجامعية حقيقة الأساتذة مرتاحين إلى وضعها. بقى حقيقة السكن إحنا ساعين في أن نبدأ سكن، ولدينا قرض 80 مليون دولار، وفي أيضا هناك خطط لدى كل جامعة من الجامعات في توفير السكن. وإحنا هذا حقيقة أنا بدأت في هذا المشروع منذ سنة، وإن شاء الله نصل إلى نتائج جيدة. من حيث السكن سنوفر إن شاء الله سكن للأساتذة مهما كان الأمر.
هناك أيضا لاحظنا منذ أكثر من سنة أو أكثر من سنتين ثلاث هناك انفتاح الجامعات الأجنبية الرصينة الأوروبية الأمريكية، جامعات رصينة وعلمية وذات باع وتاريخ، انفتاح على الجامعات العراقية. ما الذي يمكن أن نستثمر من هذه الفرصة كتعليم عالي في العراق؟
احنا ممكن نستثمر بالحقيقة انه يكون هناك جامعات اهلية، هذه الجامعات الاهلية رديف للجامعات الحكومية، ويكون هناك تنافس ما بين الجامعات الاهلية والجامعات الحكومية. انا اسعى ان يكون في هناك جامعات حقيقة غربية في العراق تنافس الجامعات الحكومية بحيث يكون هناك منافسة، وإن شاء الله هناك توجه يعني ظهر الآن باستقرار الوضع الأمني، لكن لا يزال هناك بعض المعوقات الأمنية، لكن إن شاء الله مع مرور الزمن تزول هذه المعوقات ويستقر البلد وتأتي جامعات غربية، وهذا أيضا تفيدنا في بالحقيقة نقل الخبرة من الدول المتقدمة إلى العراق، وإحنا نسعى إلى نقل هذه الخبرة.
الحقيقة هي هذه مفارقة أنه العراق والعراقيين بشكل عام يحرصون على إنجاز تعليمهم العالي، لكن هل أن التوسع بالتعليم العالي وبالتالي الحصول على أعداد كبيرة أخرى من الخريجين، هل هناك فرص عمل تستوعبهم؟ يعني قانون التنمية البشرية هل هو متوازن عندنا في العراق؟ الجامعات تضخ خريجين حملت شهادات، لكن ساحة العمل محدودة ولا تستوعب هذه الكفاءات ولا تضعهم إلا بجزء يسير في المكان الملائم لتخصصاتهم.
نعم، هناك خلل بالحقيقة في خطط التنمية البشرية، يعني لا توجد لدينا استراتيجية واضحة أين يتم تعيين هؤلاء الخريجين، لكن لدينا خطوات في التعاون مع وزارة التخطيط من أجل استيعاب الخريجين. العراق الآن قادم إلى صناعات، قادم إلى تطوير البلد من كل النواحي الصناعية الزراعية التجارية الاقتصادية، فلذلك إذا صار في هناك تعاون ودراسة وثيقة مع وزارة التخطيط أعتقد جميع هؤلاء الخريجين سيتم استيعابهم، خاصة إذا فتحت الاستثمار الأجنبي، فراح يكون هناك لدينا بالحقيقة حاجة إلى الطاقات العراقية بكاملها.
أخيرا دكتور، هناك بعض المؤشرات أن بعض الجامعات تتعرض لضغوطات سياسية بحكم تأثيرات أحزاب أو بيئة سياسية وربما طائفية، مع الأسف في الفترة السابقة تعرضت الجامعات لبعض التدخل من أطراف مختلفة في سياستها وحتى تجاوز على حرمتها، هل هذا الوضع قابل للسيطرة وهل بالإمكان بناء بيئة علمية تعليمية رصينة خالية من شوائب سياسية أو طائفية أو مشاكل؟
أنا أعتقد المسألة الطائفية انتهت إن شاء الله، لكن هناك التدخلات الحزبية، أنا أعتقد التدخلات الحزبية لا يمكن السيطرة عليها بسهولة، لكن إحنا رفعنا شعار استقلالية في التعليم، وأنا لاحظت من دولة رئيس الوزراء دعم لهذا التوجه، فحقيقة استقلالية التعليم أمر مهم جدا، لكن لا أستطيع أن يكون التعليم مستقل بسرعة مثل ما يتوقع بعض الناس، هي ليست قرار، وإنما يجب أن يكون هناك دعم من كافة قطاعات المجتمع، وكما تعرف كل حزب يحاول بود أن يسيطر، فإذا كانت لديه قوة على الأرض فيحاول أن يسيطر على بعض مفاصل التعليم في الجامعات، لكن إحنا سنتبع إن شاء الله سياسة استقلالية التعليم وترسيل العملية التعليمية ومحاولة إبعاد كل الذين يستندون أو يعتمدون في تعيينهم في المناصب الإدارية على الأحزاب، نحاول أن نعتمد على الناس الكفؤين الناس المستقلين، هذا هو التوجه اللي أنا أحاول جاهدا أن أصل إليه إن شاء الله.
الدكتور عبد الذياب العجيلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شكرا لرفقتكم مع حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، لامسنا خلالها جوانب من التحولات المنتظرة في عالم التعليم الجامعي في العراق، شكرا لك.
شكرا جزيلا لكم.
شكرا لرفقتكم مستمعين الأعزاء، هذه تحيات نبيل الحيدري. في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول نلتقي في زاوية أخرى من زوايا العالم وتحولاته، حتى ذلك الحين أتمنى لكم طيب الوقت والسلامة.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.